تعبديا، يعني لن يقبل من إنسان يقول هذا حلال وهذا حرام حتى يبين دليله وحجته. فيقول عز وجل لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم. في هذا دليل على أن الآلهة، يعني من فوائد الآية الكريمة أن هذه الآلهة لا يمكن أن تنصر عابديها، لقوله لا يستطيعون نصرهم. فإن قلت عبد الله أليسوا يستغيثون بالآلهة فيغاثون أحيانا؟ نعم، هو امتحان، لكن هل حصل هذا النصر بها؟ ها؟ يعني أحيانا يستغيث بالصنم ويغاث فتنة، لكن هل هذا الغوث حصل باستغاثته؟ نعم، حصل عندها لا بها، لا بها، نعم حصل عندها لا بها. وفرق بين أن يكون الشيء حصل بالشيء أو حصل عنده والسبب غير. فسبب هذا الغوث الفتنة كما قلت، وليس دعوة هذه الأصنام، لقول الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء العابدين جند محضرون لأصنامهم، يدافعون عن الأصنام وينتصرون لها، لقوله وهم لهم جند محضرون. وفي هذا من المناداة بسفههم ما هو ظاهر، حيث يستنصرون بمن لا يستطيع نصرهم وهم ايش؟ وهم ينصرونه. وهذا من السفه، كيف تنتصر او تنصر شيئا لا يستطيع نصرك ولا تستفيد منه؟ ولهذا يعتبر قوله وهم لهم جند محضرون كالدليل على سفه هؤلاء، أنهم ينتصرون لهذه الآلهة وينصرونها، ولكنها مع أنها لا تنصرهم. وهذا الذي قررته الآن بناء على ما اخترناه من أن معنى الآية وهؤلاء العابدون للمعبودين جند محضرون. أما رأي المؤلف فهو يرى خلاف ذلك، يرى أن هذه الأصنام جند لهؤلاء لكنهم محضرون في النار جميعا، وسبق بيان ضعف هذا القول. ثم قال الله تعالى فلا يحزنك قولهم، هذا مبتدا الدرس الجديد. قال الله نعم فلا يحزنك قولهم، أي لا يوقعك في الحزن، والحزن هو الندم والهم لما مضى، وضده الخوف فإنه الهم لما يستقبل. ما الذي قالوا؟ قالوا أشياء كثيرة. قالوا مثلا أجعل الآلهة إله واحدا، إن هذا لشيء عجاب، وهذا طعن في الألوهية. وقالوا لست مرسلا، وهذا طعن في الرسالة. وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون شاعر كاهن ساحر، وهذا أيضا عيب في شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن الإنسان بشر سوف يتأثر إذا صودمت دعوته في لبها وأصلها، وقيل أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب. الإنسان إذا صودم قوله الفقهي مثلا يحس في نفسه بضغط، لكن إذا كان سيهدم أصله يكون أشد وأعظم، وإذا عيد عيدا ذاتيا يكون أشد وأشد. ولهذا يسلي الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه التوجيهات فلا يحزنك قوله إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. الجملة الاستنافية لبيان حال هؤلاء الذين يقولون ما يقولون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وحالهم أنهم مهددون بماذا؟ بعلم الله عز وجل لما يسرون وما يعلنون. ما يسرونه فيما بينهم وما يعلنونه للناس، ما يسرونه في أنفسهم وما يبدونه لغيره. فهنا عندنا إسراران: إسرار الإنسان ما في نفسه بحيث لا يعلم به أحد، الإسرار الثاني إسرار الأمر بينهم فلا يخرج لغيره. ونضرب لهذا مثلا: هؤلاء قوم عددهم 10 يتحدثون فيما بينهم بأمر من الأمور لكن لا يخرج لغيرهم، هذا إصرار ولا لا؟ إصرار. أحد هؤلاء 10 أضمر في نفسه شيئا لم يخبر به زملائه، هذا أيضا إصرار. فقول ما يسرون يشمل هذا وهذا، أي ما أسره كل إنسان في نفسه وما أسروه فيما بينه دون أن يعلنوه لغيره. وفي هذا من التهديد ما هو ظاهر، فالله تعالى يعلم ما يسرونه وما يعلنونه، وسوف يجازيهم على ذلك يوم القيامة. ثم قال الله تعالى: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. قال أولم يرى الإنسان، يرى بمعنى يعلم، أولم يرى أي أولم يعلم، والاستفهام هنا للتقرير والمراد به التوضيح. نعم. والواو حرف عطف والمعطوف عليه إما مقدر بعد الهمزة وإما ما سبق، وعلى الثاني تكون الهمزة منقولة عن مكانها، وأصل على القول الثاني وألم يرى. وقول الإنسان قال المؤلف وهو العاصي بن وائل، وعلى رأي المؤلف تكون أل هنا للعهد، العهد الذهني، ولكن الصحيح أن أل للجنس أي جنس الإنسان ومن العاصب هو، لأن الأصل في أل أنها لبيان الجنس، هذا الأصل فيها. والعصر إن الإنسان لفي خسر يعني جنس الإنسان إلا الذين آمنوا. ووجه كون ذلك هو الأصل أن العهد يحصرها في شيء معين، والأصل بقاء اللفظ على عمومه. فإذا قال قائل أولم يرى الإنسان إنه فلان ابن فلان، نقول الله عز وجل قال الإنسان وهو شامل، إذن فالصحيح أنه عام، لكن نجعل العاصب وائل نجعله مثالا، نجعله مثالا لمن قال هذا القول أو لمن رأى هذا الرأي. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة مني إلى أن صيرناه شديدا قويا فإذا هو خصيم شديد الخصومة لنا مبين بينها في نفي البعث. نعم، الإنسان خلق من نطفة وهو هذا المني المهين كما وصفه الله عز وجل. هذا الماء المهين الذي خلق منه الإنسان إذا راجع الإنسان إليه إلى أصله وجد أنه كالنخامة ليس بشيء، ثم بعد هذا ينشئه الله عز وجل حتى يعطيه الفصاحة والبلاغة وقوة الحجة، بعد أن يتربى في نعم الله في بطن أمه ثم في صدر أمه بالثديين ثم بما أنعم الله عليه من أنواع الطعام والشراب يقوى ويشتد عقله وفكره وذهنه فيكون إيش؟ خصيما. فإذا هو خصيم أي شديد الخصومة، لأن فعيل بمعنى فاعل لكن تدل على المبالغة، وقول مبين أي بين الذي يظهر أنها مبين بمعنى مظهر، يعني مظهر لخصومته لكونه شديد الخصومة قوية. وسيأتي إن شاء الله بيان نوع من جدل الإنسان وخصومته. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبق لنا أن هذا الاستفهام للتقرير الذي يراد به التوبيخ، وأن المراد بالإنسان ما هو أعم مما قاله المؤلف من تخصيصه بالعاص بالوائد. قال الله عز وجل فإذا هو خصيم مبين أي مظهر للخصومة، خلافا لقول المؤلف بين الخصومة. قال وضرب لنا مثلا، يعني هذا الإنسان الذي كان خصيما مبينا ضرب مثلا لله عز وجل، يريد التعجيز والإنكار وتقرير نفسه. هذا المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم، ولهذا جاءت الجملة مفصولة عما سبق، لأنها وقعت بيانا لمبهم في قوله وضرب لنا مثلا. قال من يحيي العظام وهي رميم، نعم ونسي خلقه قال من يحيي العظام، نسي خلقه يعني ابتداء خلقه أنه خلق من ماء مهين. فكان هذا الإنسان الخصيم المبين، والجملة في قوله ونسي خلقه جملة يحتمل أن تكون جملة خبرية ويحتمل أن تكون جملة حالية، أي وقد نسي خلقه، يعني أنه في ضرب المثل قد نسي أصله، وهو أنه من مني ثم كان إنسانا سويا خصيما مبينا. المثل بينه بقوله قال من يحيي العظام وهي رميم. يقول مالك رحمه الله ونسي خلقه من المني، وهو أغرب من مثله. أغرب من مثله كيف ذلك؟ لأن مثله الذي ضربه إعادة شيء كائن، وخلقه من المني ابتداء خلق، وأيهما أشد امتناعا لو كان فيه امتناع على الله؟ الابتداء. ولهذا قال الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فإذا كان كذلك فإنه أي الإنسان الخصيم المبين يكون ضالا من وجهين. الوجه الأول استغرابه قدرة الله عز وجل على الإعادة، والثاني نسيانه أول الخلق، حيث نسي أنه خلق من ماء مهين حتى صار إنسانا سويا خصيما مبينا. قال من يحيي العظام وهي رميم أي بالية. من ما نوعها؟ استفهامية، والمراد به النفي أو الإنكار، يعني لا أحد يحيي العظام وهي رميم. الإنسان إذا مات ورم أي ذهب لحمه وعصبه وصارت عظامه وتتفتت لقيمها فهي إذن رميم. هذه العظام الرميم هي أبعد شيء عن الحياة لأنها تشبه التراب، فهي أبعد شيء عن الحياة، فكيف تحيا هذه العظام؟ هذا وجه استغراب هذا الرجل المنكر. قال من عظام وهي رميم أي بالية، ولم يقل بالتاء لأنه اسم لا صفة. الرميم تارة يراد به الصفة يعني اسم المفعول أو اسم الفاعل مرمومة أو رامة، وتارة يراد بها الاسم يعني أن العظم إذا بلي يسمى رميما. فلما قصد به الاسم لم يحتج إلى التاء لأنه مثل أسد وحجر شجر وما أشبه، لم يحتج إلى التاء. لكن لو أريد الصفة فكان يؤنن، لأن العظام جمع وكل جمع قابل للتأنيث، لا سيما وأنه قال وهي وهذه ضمير مؤنث. قال وهي رميم، وروي أنه أخذ عظام عظما رميما ففته وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيش أترى يحيي الله هذا بعدما بلي ورم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار. المؤلف ساق هذا الأثر بالتضعيف روي، وهو جدير بذلك لأن هذا الرجل المنكر سواء أنكر أمام النبي صلى الله عليه وسلم أو خلف ظهره فإنه منكر بكل حال. وليس من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعامل الناس بمثل هذا الأسلوب في قول نعم ويدخلك النار. فالآثر هذا يحتاج إلى نظر في سنده وفي صحته. قال الله تعالى مبينا قدرته على ذلك، قل، والخطاب لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. قل يعني لهذا الذي أنكر أن يحيي الله العظام وهي رميم، يحييها الذي أنشأها أول مرة. واعلم أن الله عز وجل إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قل فهو أمر له بالإبلاغ. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بإبلاغ القرآن عموما لقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فإذا خص شيئا من الأحكام أو من الأخبار يقول كان في ذلك عناية خاصة بهذا الذي أمر أن يقوله، لأنه أمر أن يبلغه على وجه الخصوصية. ومعلوم أن ما كان على وجه الخصوصية فهو أوكد مما دخل في العموم. وخلاصة هذه القاعدة أن الله إذا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل فهذا أمر خاص بتبليغ هذه المسألة سواء كانت خبرا أو كانت حكما. يحييها الذي أنشأها أول مرة، لم يقل الرب عز وجل لم يقل يحييها الله، بل قال الذي أنشأها أول مرة ليكون الجواب مترننا للدليل. لأن لو قال قل يحييها الله فهم الإنسان أن الله هو الذي يحييها، لكن إذا قال الذي أنشأها أول مرة كان هذا الجواب مترننا ليش؟ للدليل الذي أنشأها أول مرة. ومن الذي أنشأها أول مرة؟ الذي أنشأها أول مرة هو الله عز وجل. لم يخلق أحد من الخلق هذه العظام ولم ينشئها أول مرة. فإذا كان الله عز وجل أنشأها أول مرة فهو قادر على إيش؟ على إعادتها، لأن الإعادة أهون من الابتداء. وهذا دليل يعني أن الله ذكر فيما بقي من الآيات الأدلة على إمكان إحياء هذه العظام والهرمين. هذا هو الدليل الأول الذي أنشأها أول مرة. وجه الاستدلال بهذا على أن القادر على الابتداء قادر على الإعادة من باب أولى. طيب ثانيا قال وهو بكل خلق عليم. مخلوق عليم جملة مجملا ولا جملة؟ مجملا ومفصلا. قبل خلقه وبعد خلقه هذه الجملة وهو بكل خلق. قال المؤلف إن خلق هنا بمعنى مخلوق فجعل المصدر بمعنى اسم المفعول، والذي يظهر أن المراد بالمصدر نفس المصدر. ومن المعلوم أنه لا مخلوق إلا بخلق، لكن إذا قال بكل خلق صار في هذا بكل خلق عليم، إذا قال وهو بكل خلق عليم صار في هذا نص على علمه بالخلق، أي كيف يخلق وكيف ينشئ الخلق، فيكون أدل على قدرته على إحياء الموتى مما إذا قلنا وهو بكل مخلوق، لأنك إذا قلت بكل مخلوق صار علمه بالمخلوق متى؟ بعد خلق. لكن إذا كانت الآية على ظاهرها بكل خلق يعني أنه يعلم كيف يخلق، والعالم بكيفية الخلق إذا أراده لم يستعصى عليه، لأنه إذا كان عالما لم يبق إلا الإرادة. إذا أراده وهو بكل خلق عليم فصنع ما عالم عز وجل، فكونه بكل خلق عليم دليل على أنه قادر على أن يعيده، لأن الذي يعجز إما أن يكون لعجزه وإما أن يكون لجهله. لو قلت لشخص اصنع لنا مسجلا وهو لا يعلم الصنعة، هل يصنع مسجلا؟ لماذا؟ لجهله. لو قلت اصنع لنا مسجلا وهو يعلم كيف يصنع لكن ليس عنده قدرة لا يصنع. هنا قال لما قال هو الذي أنشأها أول مرة هذه القدرة، وهو بكل خلق عليم هذا انتفاء الجهل. فإذا انتفى العجز المستفاد من قوله أنشأ أول مرة، وانتفى الجهل المستفاد من قوله وهو بكل خلق عليم، صار الخلق ممكنا، صار الخلق ممكنا. طيب هذان دليلان وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم أي في جملة الناس، في جملة الناس من الشجر الأخضر المرخ نارا عليكم السلام، من الشجر الأخضر المرخ والعقار أو كل شجر إلا العناب نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، جعل بمعنى صيّر، والذي جعل لنا من الشجر الأخضر نارا هو الله عز وجل. وقوله جعل لكم في جملة الناس يعني أراد المؤلف بقوله في جملة الناس أن هذا الجعل ليس خاصا بالمخاطبين أي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل هو عام لكل أحد، فهو جعل لهم في جملة الناس من الشجر الأخضر. المؤلف يقول أنه المرخ والعقاق، وبناء على كلامه تكون أل للعهد الذهني، تكون للعهد الذهني، ويكون عاما أريد به الخاص. ولكن سبق لنا أن هذا خلاف الظاهر، وأن الأصل فيها أنها تفيد الجنس أي العموم، فالصواب أن المراد من الشجر أي من كل شجر كما قال. وقوله إلا العناب لا نعرف عن هذا الشيء، عن هل إنه مستثنى وأن العناب لا يمكن أن تأتي منه النار، الله أعلم. على كل حال نحن نقول عندنا أصل من الشجر الأخضر نار عامة. الشجر الأخضر فيه الرطوبة أليس كذلك؟ والرطوبة يلزم منها البرودة، والنار التي تخرج من هذا الشجر الرب البارد يابسة وإيش؟ وحارة، يابسة وحارة. فهذا اليابس الحار متولد من رطب بارد، ولا يخفى ما بين الرطوبة والبرودة وبين الحرارة واليبوسة من التنافر، من التنافر العظيم. فإذا كان الله عز وجل يولد هذا الشيء الذي بينه وبين المولد منه من التنافر ما هو ظاهر، فهو قادر على إيش؟ على إحياء العظام وهي رميم، لأن كونه يخلق الضد من الضد أبلغ في القدرة من كونه يخلق الشيء من لا ضد، وهذا أمر ظاهر. إذن هذا دليل إيش؟ ثالث. هذا الدليل الثالث على إمكان إحياء العظام وهي رميم. وقوله فإذا أنتم منه توقدون، ألف هنا عاطفة وإذا فجائية، يعني أنه بمجرد ما أن تضرب عودا بعود من هذا الشجر تنقذف النار فتوقد منه، يعني لا يحتاج إلى كبير عناء، بل إن الإيقاد أمر سهل مفاجئ للعملية. المفاجأة سفدها من كلمة إذا. وفي قوله أنتم منه توقدون دليل على استمرارية هذا العمل، لأن الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستمرار، وهذا أمر لا أحد ينكره. لا أحد ينكر أنه يوجد من الشجر الأخضر، يتولد من الشجر الأخضر نار يوقد الناس منها. طيب، فإذا أنتم توقدون، قال المؤلف رحمه الله تقدحون، وهذا دال على القدرة على البعث، فإنه جمع فيه بين الماء والنار والخشب، فلا الماء يطفئ النار ولا النار تحرق الخشب. قال أوليس الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما بقادر على أن يخلق مثلهم، أي الإنس أي إيش؟ الأناسي بالصغر. بلى، هذا أيضا دليل رابع. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ الجواب بلى، أجاب الله نفسه بنفسه. بلى، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما قال الله تعالى خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أمر معلوم بالحس والمشاهدة. البشر كلهم لا يساوون كوكبا من الكواكب، فما بالك بهذه الكواكب والنجوم التي لا يصفها إلا الله عز وجل، والسماوات العظيمة التي قال الله تعالى فيها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الذي خلق السماوات والأرض أفلا يكون قادرا على خلق الناس؟ الجواب بلى والله، بلى وأولى. فالذي خلق هذه الأجرام العظيمة بما أودعها من المصالح العظيمة أيضا قادر على أن يخلق مثلهم للأولى والأحرى، وهذا الدليل هو الدليل الرابع. قال بلى وهو الخلاق العليم، بلى أي هو قادر على ذلك، أجاب نفسه عز وجل. وهو الخلاق الكثير الخلق العليم بكل شيء. وهو الخلاق قال المؤلف الكثير الخلق، فجعل فعالا من صيغة المبالغة. ولا شك أن الله عز وجل كثير الخلق، لكن ينبغي أن نقول أيضا إن فعال هنا نسبة، نسبة يعني أنه موصوف بالخلق، ووصفه بالخلق أبلغ من وصفه بإيجاد الخلق أو بفعل الخلق، يعني أنه ذو كمان نعم. يعني أننا لو قلنا فلان نجار، فلان نجار، ماذا يفيد قولنا إنه نجار إذا جعلناه من باب النسبة، وماذا يفيد إذا جعلناه من باب المبالغة؟ إذا جعلناه من باب المبالغة فالمعنى أنه كثير النجارة، كذا ولا لا؟ نجار يعني كثير النجارة، لكن هل هو مجيدها وهل هو مستحق لأن يوصف بهذه المهنة فيقال نجار؟ قد يكون وقد لا يكون، قد يكون كثير النجارة لكن تطلع أبواب ما تنفع أبدا، مخرقة نعم تكسر المحامل ولا تنفع، وكل يوم يطلعنا باب أو بابين ما شاء الله لكنه خرق. هذا نقول سيئة مبالغة، لكن هل النجارة وصفه بمعنى أنه حاذق متقن لها؟ لا، لا يلزم، قد يكون وقد لا يكون. أما إذا قلت نجار على أنها نسبة أي صاحب صنعة فهو أبلغ في الوصف، أبلغ في الوصف. والنجار أي الصنعة المتقن لها سواء نجر كثيرا أو قليلا هو نجار متقن. فهنا يمكن أن نقول وهو الخلاق، نحملها على إيش؟ على النسبة المفيدة لوصف الله عز وجل بهذه الصفة العظيمة، أي ذو الخلق المتقن على أكمل وجه. ومع هذا فإن الله سبحانه وتعالى اجتمع في حقه الوصف بعد والفعل، والفعل يعني كثرة الخلق. لا شك أن خلق الله عز وجل لا يحصى أجناسا، فضلا عن الأنواع، فضلا عن الأفراد. من ذا الذي يحصي أجناس الخلق؟ من ذا الذي يحصي أنواع هذه الأجناس؟ ومن الذي يحصي أفراد هذه الأنواع؟ ما يستطيع أحد، ما يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يحصي ذلك. إذن فقد اجتمع في حق الله سبحانه وتعالى الأمران، ما هما؟ النسبة يعني الوصفية، كمال الوصف، والثاني الكثرة التي تفيدها صيغة المبالغة. طيب إذا كان الله سبحانه وتعالى خلاقا أي من وصفه الخلق الوصف اللازم له، وكذلك كثير الخلق، هل يعجز على أن يحيي العظام وهي رميم؟ ها؟ لا. إذن خذ هذا دليلا خامسا، العليم، هذا أيضا العلم دليل، لأن قلنا إن عدم القدرة، إن عدم الإعادة إما أن يكون للعجز وإما أن يكون للجهل. فكلما وصف الله نفسه بالعلم فإن ذلك يعني أنه قادر، أنه قادر لأنه لا يجهل كيف يخلق وكيف ينشئ. فيمكن أن نعد هذا دليلا سادسا. ثم قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، قال المؤلف إنما أمره أي شأنه، يعني شأنه وحاله، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما يحتاج إلى إحضار آلات بناء مثلا أو إلى جنود يساعدونه ولا إلى أن يعمل بيده عز وجل، بل يقول كن كن فيكون. وقوله شأنه قد ينازع فيه ويقال إن المراد بالأمر أمر التكوين، يعني أمره أن يقول كن بدون أن يكرر، كما في قوله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، فيجعل الأمر واحد إيش الأمور ولا واحد الأوامر؟ واحد الأوامر، يجعل الأمر واحد الأوامر. والمؤلف يريد أن يجعل الأمر واحدة الأمور. ويمكن أن نقول بالأمرين جميعا، نقول شأنه عز وجل في تمام قدرته أن يقول للشيء كن فيكون، وأمره إذا أراد الشيء أن يقول كن بدون تكرار، فإنما هي زجرة واحدة فعداهم بالساهرة. إنما إذا أراد شيئا قال المؤلف رحمه الله أي خلق شيء أن يقول له كن فيكون. الأولى أن لا نقيد شيئا بالخلق، فلنقول إذا أراد شيئا خلقا أو إعداما أو إعداما، يعني أن الشيء الأشياء إما أن يريد الله إيجادها أي خلقها، وإما أن يريد إعدامها، والإعدام والإتلاف لا إيجاد. فالأولى إبقاء الآية على ظاهره على إطلاقها، شيئا سواء كان خلقا وإيجادا أو إعداما وإتلافا. ولكن الذي حمل المؤلف رحمه الله على أن يقول خلق شيء لأن السياق للاستدلال على الخلق وهو الإيجاد، فلهذا خصها به. ولكننا إذا قلنا إنها على إطلاقها فإنها لا تمنع الخلق كما لا تمنع الإعجاب. فالأولى أن يقال إذا أراد شيئا أي إيجاد شيء وخلقه أو إعدامه. وقد يعتذر عن المؤلف فيقال إن الإعدام فيه نوع خلق، فيه نوع خلق، لأن إتلاف الشيء القائم خلق. ولهذا قال الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، مع أن الموت عدم وفناء، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والخطاب في والأمر في هذا سهل، قال شيئا أن يقول له كن فيكون، أن يقول له كن فيكون. كن هنا هل هي تامة أو ناقصة؟ تامة، هذا هو الظاهر. وإذا جعلناها ناقصة صار المعنى كن كذا، أي تحول إلى كذا. لكن إذا جعلناها تامة صارت أشمل، صارت أشمل لتشمل ما أراد الله تعالى تحويله من شيء إلى شيء، وما أراد الله تعالى إيجاده أصلا. يعني كن أي أوجد، يعني أن يوجد ويتكون، أو كن كذا أي بأن يكون الطويل قصيرا وقصير طويلا وما أشبه ذلك. فإذا جعلناها تامة صار هذا أشمل. فيكون يقول فهو يكون، وفي قراءة بالنص عطفا على يقول، قراءتان سبعيتان أو إحداهما شاذة. لماذا؟ لأنه قال في قراءة. واصطلاح الملك رحمه الله إذا كانت القراءة القراءتان سبعيتين أن يقول وفي قراءة، وإذا كانت إحداهما شاذة قال عن الشاذة قرئ. طيب، في قوله فيكون قراءته فيكون وفيكون، أما على قراءة الرف فالفاء هنا للاستئناف، الفاء للاستئناف. وجملة يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره، والتقدير فهو يكون. وأما على قراءة النص فهي معطوفة على أي أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول فيكون، أن يقول فيكون، يقول للشيء كن فيكون. طيب، والفاء على كلا الوجهين دالة على الترتيب والتعقيب، يعني أن الشيء يكون فورا بدون تأخير. وقد بين الله تعالى سرعة هذه الفورية في قوله: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. لمح البصر ما هنا ليس شيء أسرع منه، وأمر الله عز وجل واحد 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 كلمح البصر. طيب، قال الله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا الدليل السابق. طيب، وإذا كان هذا أمر الله وشأن الله، فهل إذا قال للعظام الرميمة كوني إنسانا سويا هل يمتنع عليه ذلك؟ لا، ولهذا قال الله تعالى في سورة النازعات: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساحرة. وقال في هذه السورة: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. قال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. سبحان بمعنى تنزيها، وهي اسم مصدر، والمصدر تسبيح، وهي ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة دائما، وملازمة أيضا للإضافة، حتى لو قطعت عن إضافة لفظا فهي مضافة تقديرا. وسبحان معناها التنزيه، تنزيه عن أي شيء. ذكرنا قريبا أن الله ينزه عن النقص في صفاته وعن مماثلة المخلوقين. فمثلا ينزه أن يكون وجهه كوجه المخلوق، وينزه أن يعتري صفاته نقص في أي وجه. فمثلا العلم، علم البشر ناقص ابتداء وانتهاء وشمولا، أليس كذلك؟ ابتداء لأنه مسبوق بجهل، انتهاء ملحوق بالنسيان، شمولا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن نعم الله عز وجل كامل من هذه الوجوه كلها ابتداء وانتهاء وشمولا. فهو سبحانه وتعالى عالم بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وهو لا ينسى، كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وعلمه شامل لكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. طيب، إذن الله تعالى منزه عن إيش؟ عن النقص في صفاته الثابتة له، والثاني عن مماثلة المخلوقين. مماثلة ما نقول مشابهة، قوله مماثلة ولا نقول مشابهة. نعم، الفرق واضح. أولا أن المماثلة هي التي جاء نفيها في القرآن: ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، وقال لا تضرب لله الأمثال. ثانيا أنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه، ولولا ذلك ما فهمنا من صفات الله شيئا. فمثلا الوجود للمخلوق وللخالق، فإنهما تشابه في أصل المعنى، وإن كان هذا يختلف. العلم علم الخالق وعلم المخلوق بينهما تشابه من حيث أصل المعنى، لكنهما يختلفان. فإذا نفيت المشابهة مطلقا فهذا نفي للوجود في الواقع. ثالثا، أن المشابهة صار نفيها معنى عند كثير من الناس صار نفيها نفيا للصفات، لأن كثيرا من أهل التعطيل يصفون من يثبتون الصفات بإيش؟ بالمشبه. فإذا قلت من غير تشبيه يعني من غير إثبات، لأن كل مثبت عندهم مشبه. فلهذا كان التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه من ثلاثة أوجه. طيب، نقول هو منزه عن مماثلة المخلوقين. مماثلة المخلوق في الواقع نقص، مجرد مماثلة الخالق للمخلوق يعتبر تنقصا للخالق،